أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوضوء في بحث أنه هل يتوقف الامتثال على الأداء أو أنه ليس الأمر كذلك، أو أن الامتثال والأداء والصحة شيء واحد، فمن امتثل أمرا من الأوامر إنما أدى ذلك الأمر وإنما صح ذلك الفعل لتوفر الشروط فيه، وإن لم يقصد ذلك الأمر فلا أداء ولا امتثال ولا صحة حينئذ لانتفاء النية فيه. هذا ما تقدم بيانه. إلا أن السيد الماسن رحمه الله في هذا الكلام الذي سنقرأه أراد أن يميز بين الأوامر الغيرية والأوامر النفسية، فقال لو توقف الأداء على الامتثال وجب قصد ذلك الأمر بخصوصه. وذكرنا في الوضوء لا حاجة إلى قصد غاية معينة، فلو لم يقصد في الوضوء غاية معينة صح ذلك الوضوء وتحقق الامتثال والأداء، وإن لم يقصد تلك الغاية لوجود الأمر الندبي المتعلق بذات الوضوء أنه مستحب نفسي كفى هذا المقدار في صحة الوضوء. إذا صح الوضوء تحقق الامتثال، تحقق الأداء أيضا. فما ذكره في عبارة متقدمة قلنا فيه مسامعة. الآن يريد أن يبين الفرق بين الأمر الغيري والأمر الغير الغيري، أي الأمر النفسي. قال أنه لو توقف الأداء على الامتثال لا بد من قصد ذلك الأمر بخصوصه، فلو لم يقصده حينئذ لا يتحقق ذلك الأداء، لا يتحقق الأداء والامتثال لعدم تحقق الامتثال. ومثل لذلك بما إذا نذر أن يتوضأ، فإنه لو نذر أن يتوضأ وجب عليه ذلك الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدون قصد الأمر النذري وفاء بالنذر لا يتحقق هذا الأمر، والامتثال لا يتحقق لأن الأداء متوقف على الأداء على الامتثال. أداء الأمر النذري والوفاء به متوقف على الامتثال، أي قصد ذلك الأمر النذري. وإذا لم يقصد ذلك الأمر النذري والوفاء بذلك الأمر النذري لا يتحقق أداء حينئذ. فافترق الأمر النفسي والأمر الغيري من هذه الناحية. وضربوا مثالا لقدم تحقق القصد، توضأ ولم يقصد الوفاء للنذر، فإن هذا الوضوء لا يمكن بقول بصحته، إذ الوضوء كان متعلقا لأمر نفسي وهو الوفاء بالنذر وليس لأجل أنه أمر مستحب بحد نفسه، فلم يصح هذا الوضوء ولا يتحقق الوفاء بالنسبة إلى ذلك الأمر. وضربوا لذلك الفقهاء أمثلة متعددة. مثال ذلك قالوا بأنه لو أعطى درهم لزيد وهذا كان مديونا له، فإن قصد بدفع الدرهم له الوفاء لذلك الدين تحقق الوفاء حينئذ ولا إشكال فيه، وسقط حينئذ ذمته من هذه الناحية. وأما لو لم يقصد الوفاء لذلك فإن إعطاء الأمر للغير أو لزيد تارة يكون لأجل الوفاء الديني، وتارة يكون هدية، وتارة أخرى ثالثة يكون وديعة، وثالثة يكون أو رابعة يكون شيء آخر. هذه هي وجوه دفع الدرهم، فإما أن يكون وفاء للدين وإما هدية أو وديعة عنده أو شيء آخر. فإذا لم يقصد أحد هذه الأمور لا يتحقق شيء، فلا بد من إرد للموهوب له أو الذي دفع إليه زيد أن يرجع الدرهم إلى مالكه حينئذ. ولا يتعقق به الوفاء بالدين إلا صرح إذا صرح بذلك. هذا هو لتحقق الدواعية في البين، ولأجل أن هذا الدرهم يمكن حمله على كل واحد من تلك، فلا يصح القول بأنه مجرد إعطائه للدرهم لزيد يكون وفاء لدينه حينئذ. هنا في المقام أيضا كذلك أن الوضوء هو بنفسه مستحب وله غايات متعددة، وقد تعلق به النذر أيضا، فإذا لم يقصد الوفاء بالنذر فلا يتحقق حينئذ الأداء، فإذا لم يتحقق الأداء في أداء الأمر النذري لا يتحقق الامتثال فلا يتحقق الأداء حينئذ، إذ لم يمتثل الأمر النذري لعدم قصده إياه، فحينئذ لا بد من القصد حتى يكون كذلك. هذا الكلام صحيح في مورد الدرهم صحيح، أما إذا لم يكن ذاك في غير ذاك في الوضوء فيه نحو تأمل. إذا كان هناك اتحاد خارجي بين الأداء والامتثال حينئذ يسقط، فلو نذر أن يصلي صلاة الليل وقام لصلاة الليل ولم يقصد الأمر النذري، أمر النذري الوفاء بالنذري، وصلى صلاة الليل، الفقهاء يقولون بسقوط هذا الأمر النذري حينئذ وإن لم يقصده، لأن الأداء والامتثال متعدان في الخارج في هذا الوقت. لكن إشكال هذا غير وارد على عبارة السيد الماتن، وإن استشكل به السيد القوي رحمهم الله على هذا المثال الذي ذكرناه الدرهم، إلا أنه خروج عن مفروض كلام السيد الماتن. كلام الماتن فيما إذا كان هناك أمر متوجه إلى هذا الوضوء، وهذا الوضوء يتحقق في الخارج تارة لأجل كونه مستحبا، وأخرى يكون لأجل غاية معينة والغايات متعددة، وثالثة لأجل الوفاء بالنذر الذي تعلق بالوضوء، وفي الخارج له امتثالات متعددة، ولذلك قال بأنه لو توقف الأداء على الامتثال وجب قصد ذلك الأمر وإلا لم يتحقق الأداء حينئذ. والصحيح هذا، والمثال الذي ضربه أنه يصلي نذر أن يصلي صلاة الليل في ليلة معينة وقام وصلى صلاة الليل من دون قصد الوفاء بالنذر، هذا متعد في الخارج لم يتحقق في هذا الوقت غير هذا، فلذلك يسقط الأمر بالنذر لا محالة وإن لم يقصد ذلك حين أتيان العمل. ففرق بينهما من هذه الناحية. ثم قال وبذلك ينهي الكلام في هذا الشرط. الشرط الآخر الذي يذكره يقول الشرط الآخر الخلوص في العبادة، لا ريب ولا إشكال في اعتبار الخلوص في العباديات ومنها الوضوء، لا إشكال في ذلك، والخلوص هذا اعتباره من الضروريات عند الفقهاء بل عند المسلمين، ويدل عليه تلك الروايات الكثيرة والنصوص الكثيرة كتابا وسنة على حرمة الرياء وأنه العمل المراء فيه باطل، فهذا يدل على اعتبار الخلوص في العبادة حينئذ. وتشهد أيضا لذلك الإجماعات المنقولة التي ذكرنا جزءا منها في بحث الوضوء من أن الوضوء أمر عبادي، وهم مسلم وعندهم من المسلمات أن كل أمر عباديا لا بد أن يكون فيه خلوص حينئذ، فالشرط هذا مما لا ريب فيه ولا إشكال فيه، إلا ما نسب إلى السيد المرتضى رحمه الله على ما في جامع المقاصد، وسيأتي نقل كلامه هل أنه يريد نفي الخلوص أم أنه هناك نزاع في بعض الصغريات، سيقضي الكلام فيه إن شاء الله. والكلام في هذا الشرط يقع في ضمن أمور: الأمر الأول الخلوص هذا روح العبادة وحقيقتها، العبادة بدون الخلوص لا تسمى عبادة، ولكن تسمى ويمكن سلب حقيقة العبادة عن تلك العبادة التي لم يتحقق فيها خلوص. ولا ريب ولا إشكال في أن للخلوص مراتب متفاوتة، ودرجات القبول تتبع تلك المراتب، ولما هو البلوغ إلى أقصاها هي ما أعلى درجات الكمال عند الإنسان. ولا إشكال في أن النية من حد نفسها أمر سهل، إذ لا يخلو إنسان عن نية إذا أراد أن يعمل عملا، ولكن الخلوص من أشد الأشياء، فإذا كانت النية من الأمور السهلة عند المكلفين لكن خلوص تلك النية عن الشوائب إنما يكون من الأمور الصعبة عندهم. وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أتخليص الأمر، الرواية قال عليه الصلاة والسلام: تخليص العمل عن الفساد أشد من طول الجهاد. فإن الخلوص أمر صعب جدا حينئذ. والمراد من الخلوص هو كون الداعي إلى إتيان الأمر فعلي هو أمر الله تبارك وتعالى فقط، بحيث يكون الأمر الإلهي هو العلة التامة في إتيان العمل العملي من دون أن يشوبه شيء آخر غير هذا. الأمر الإلهي هو العلة التامة لإتيان ذلك العمل من دون أن يشوبه شيء آخر حينئذ، حتى من الضمام العادية. ولذلك قلنا أن للخلوص درجات ومراتب، إذ قد يشوبه أمور خارجية وقد يشوبه أمرا موجبا لهدم ذلك العمل وهو الرياء. فالخلوص المراد به عند الفقهاء كون العمل الذي يأتي به المكلف أن الداعي له هو أمر الله تبارك وتعالى فقط، وأنه العلة التامة لإتيان ذلك العمل، وحينئذ كون وتكون ويكون خالصا لوجه الكريم من دون أن يشوبه شيء. هذا هو الذي ذكروه، وعلى طبق ذلك درجة مراتب الخلوص حينئذ. يكفي أدنى درجات الخلوص في صحة العمل، وإن كان درجات القبول أيضا على درجات تلك ومراتب تلك الخلوص. ألا ما أمر الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.